السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. لا شك أن وجود فئة متخصصة في علوم الدين ومهتمة بتبليغ مفاهيمه وأحكامه للناس، هذا أمر ضروري في أي مجتمع له دين. لا بد من فئة تتحمل مسؤولية نشر هذا الدين وتبليغ أحكامه. إن دورها دور معرفي، كما أنه أيضا دور اجتماعي أخلاقي، لأنها تكون داعية للأخلاق ودافعة للالتزام بالقيم، كما أنها تمارس دورا محوريا وقياديا في المجتمع حيث يلتف الناس حولها. وإذا كان وجود هذه الفئة الدينية، فئة العلماء بالدين، إذا كان وجودها ضروريا وملحا ومهما، فإن ذلك لا يعني غض الطرف عما قد تبتلى به هذه الفئة من أمراض وأعراض. فهم من البشر، فئة بشرية، والبشر لا يتمتعون بالعصمة والكمال إلا من عصمهم الله تعالى. وبالتالي فإن من الوارد جدا أن تكون في هذه الفئة، في بعض أفراد هذه الفئة، عناصر وأشخاص وممارسات خاطئة وغير سليمة وغير صحيحة. هنا نجد أن تعاليم الدين وآيات القرآن الكريم تنبه الناس وتوجه الناس إلى أن يفتحوا أبصارهم وأن يعملوا بصيرتهم. فإن هذه الفئة مع أهمية وضرورة وجودها إلا أنها جزء من الحالة البشرية، يعرض عليها ما يعرض على سائر البشر من الأخطاء، وبالتالي على الناس أن يفتحوا أعينهم. نجد ذلك في الآيات القرآنية التي تتحدث عن علماء أهل الكتاب، يعني عن فئة العلماء في الديانات السابقة، اليهود والنصارى. وحينما يتحدث القرآن عن فئة العلماء في الديانات السابقة، فليس ذلك لمجرد الرد على مناوئتهم للإسلام وعلى موقفهم المخالف والمعادي للإسلام، وإنما أيضا لكي يبعث برسالة إلى أبنائه، إلى أبناء المجتمع الإسلامي، حتى لا تحصل هذه الإشكاليات التي حصلت في الأمم السابقة. من ناحية أخرى نجد أن عندنا كما كبيرا وهائلا من الأحاديث والروايات والنصوص الدينية التي تتكلم بصراحة عن أن الناس يجب أن يفتحوا أعينهم وأن يميزوا بين أفراد هذه الفئة، فليس كل من تلقى العلم الديني وليس كل من مارس الدور الديني بالضرورة يكون مصيبا في كل مواقفه وآرائه ومسلكياته، فهو بشر يعرض عليه الخطأ ويبتلى بالأمراض التي يبتلى بها سائر البشر. ولذلك نرى أن هذه الآية الكريمة وهي واحدة من آيات أخرى في هذا السياق، الله تعالى يقول وإن منهم من هذه الفئة من حملة الكتاب من المتوجهين المتخصصين في علوم الدين والذين يفترض فيهم أن يكونوا مبلغين لأحكام الدين والكتاب، وإن منهم لفريقا. التعميم خطأ، بعض الناس إذا رأى خطأ من عنصر من العناصر يأخذ موقفا ضد الجميع، العلماء هكذا، طلاب العلوم الدينية يفعلون هكذا، تعميم خطأ. هذه حالة أو هذا خطأ وجد عند شخص فرد أفراد، أن تعمم على الجميع هذا ليس موضوعيا ليس منطقيا. وبعض الناس يصابون بحالة هي حالة يعني الخروج من الدين أو الإعراض عن الدين، لماذا؟ لأنهم رأوا أو لاحظوا أو شاهدوا بعض الممارسات ممن يمثل الحالة الدينية فيترك الدين كله، هذا خطأ كبير. على الإنسان أن يكون موضوعيا ومنطقيا، هذا يشبه أن الإنسان يسمع أو يرى أن بعض الأطباء، هناك في الأطباء من يكون مثلا مدلسا، من يكون مخطئا، من يكون غير مهتم وغير مخلص في علاج المرضى، ولكن هل يستطيع الإنسان أن يقاطع الأطباء كلهم؟ الخسارة من كيسه هو إذا قاطع الأطباء، هو في حاجة إليهم، وإنما عليه أن يميز وأن يفرز. ولذلك الآية الكريمة تقول وإن منهم، ومع أن الآية الكريمة في سياق الحديث عن علماء أهل الكتاب فلنرى مدى موضوعية القرآن، مع أنه يتحدث عن علماء من دين آخر لكن لا يعلم عليهم، لا يقول إن كلهم فاسدون إن كلهم، لا، فريق منهم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، اللي هو الإمالة، يعني يميلون بألسنتهم يلوون ألسنتهم بالكتاب. ماذا يعني؟ يقولون هذا تعبير عن تحريف معاني الآيات القرآنية أو آيات الكتاب المقدس في أي ديانة من الديانات، ينمون ألسنتهم بالكتاب. وهناك رأي أنهم يدخلون في الكتاب بعض الكلمات على نفس النسق ويقرؤونها بنفس اللحن وبنفس الطريقة ليتوهم الإنسان أنها جزء من الكتاب، وما هي من الكتاب. فإما إدخال ألفاظ في الكتاب ليست من الكتاب، أو صرف الألفاظ الواردة في الكتاب إلى معاني لا تقصدها، كما ورد في آية أخرى يحرفون الكلمة عن مواضعه، الكلم موجود لكن يصرفونه عن معانيه الحقيقية. يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، وما هو من الكتاب، هذه إضافة، هذا المعنى هذا الكلام ليس موجودا في الدين، يضيفه إلى الدين، ويقولون هو من عند الله. وهذا أسوأ شيء، نسبة شيء إلى الله افتراء، ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله، هو من عندياتهم من شهواتهم من أهوائهم، ويقولون على الله الكذب. ولكن هل أن قولهم الكذب نتيجة اشتباه، نتيجة عدم فهم، سوء فهم؟ كلا، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني أنهم متعمدون في الافتراء على الله سبحانه وتعالى. الآية الكريمة تريد أن تقول أن من أسوأ الأمراض التي يمكن أن تحصل عند فئة من الطبقة الدينية هذا المرض هو الافتراء على الدين، نسبة شيء إلى الدين وهو ليس من الدين، رأي معين، موقف معين، مسلك معين، يبدأ أن هذا من الدين وهو ليس من الدين، وإنما اتخذه هذا الشخص لمصلحة، لغرض، لهوى، ويستغل الدين ويدلس على الناس بأن هذا الموقف من الدين، وما هو من الدين. هؤلاء الذين يصدرون الفتاوى بالأعمال الإجرامية الإرهابية ويدلسون على أتباعهم، على الجهلاء، أن هذا واجب ديني، هذا أمر ديني، أنت تقوم بهذا العمل تقوم إلى الجنة، يركب سيارة مفخخة ويفجرها في وسط حفل الزفاف ناس أبرياء، أو في طابور واقفين لأخذ الخبز أو ما أشبه ذلك، هذا جاي لأن هناك من عمل له غسيل دماغ باسم الدين وأقنعه بأنه في هذا العمل، بهذا العمل يصل إلى الجنة. قبل سنة أو سنتين على الحدود الأردنية واحد كان يقود سيارة وفيها متفجرات، ولكن ضبط قبل أن يقوم بعمله، فكان يقول لقد حرمتموني من الذهاب إلى الجنة، كان يريد يروح إلى الجنة مستعجل، مقنعين أن هذا العمل يصله إلى الجنة، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. هذا من التضليل، هذا من التثليث، هذا من الافتراء. وكذلك الآراء التي تنشر الكراهية والبغضاء بين الناس، هذه أيضا تنسب في بعض الأحيان إلى الدين. أنا تكليفي الشرعي أن أحارب فلان، تكليفي الشرعي أن أحطم فلان، مسؤوليتي الدينية أن أقول هذا الكلام ضد هذه الفئة أو تلك. في الواقع المسألة لا تكليف شرعي، مسألة أغراض مصلحية في كثير من الأحيان، عند غرض مصلحي، عند تنافس، عند حسد، عند سوء تعامل وسوء أخلاق، بس حتى يغطي على الناس ويدلس على الناس يقول هذه مسؤولية شرعية وهذا تكليف شرعي. ومتى كان في الشرع ما يبرر الاعتداء على الآخرين ونيل من حرماتهم المادية أو المعنوية؟ كل ذلك لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. وكذلك مختلف التصرفات التي تندرج ضمن هذا السياق وضمن هذا التوجه. القرآن يريد أن يحذرنا أن نفتح أعيننا، ولكن لعل كثيرا من الناس يتساءلون كيف نستطيع نحن أن نميز، خاصة وأن المسألة فيها حالة من القداسة. البعض من الناس يصاب بحالة تسيطر عليه قداسة شخص معين، هذا إنسان مقدس ما دام طالب علم، ما دام رجل دين فهو مقدس. ليس ذلك صحيحا، مقدس بمقدار ما يلتزم بالقيم المقدسة، بمقدار ما يلتزم بالمبادئ، أما إذا تجاوزها فهو أمر آخر، فهو شأن آخر. وفي بعض الأحيان يكون هناك تغييب للعقول، أنت عندك عقل، بعقلك تستطيع أن تفرز وأن تميز. هناك رواية رائعة جميلة عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يقول لا علم إلا من عالم رباني، يعني لا علم صحيح تستطيع أن تعتمد عليه إلا من عالم رباني. عالم رباني يعني عالم يوظف علمه لله وللرب، ملتزم بأوامر الرب لا علم إلا من عالم رباني ومعرفة العالم بالعقل. كيف أنا أعرف أن هذا العالم رباني وغير رباني؟ بالعقل. الله أعطاك عقل تفكر وشوف وقايس وبذلك تستطيع أن تدرك. وهنا تأتي أهمية الوعي، أن يعي الإنسان بقيم الدين ومفاهيم الدين، وأن يطلق العنان لعقله حتى يرى في الأمور. في بعض الأحيان، وهذا مرت علينا تجارب، نرى كيف أن البعض من أجل أن يبرر ويجعل عمله خارج إطار المقاييس العقلية يدعي أنه يتصل بالإمام المهدي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. مولانا ليش سوى العمل؟ ليش قلت أمر من الإمام المهدي؟ بعد أن شي بدأ يقول واحد بعد العقل ما إلى مجال. وجدنا بعض دعاوى السفارة واللقاء مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في البحرين صارت قضية، في العراق أيضا بهذا الاتجاه هناك من ادعى أنه يتصل ويلتقي بصاحب العصر والزمان، وبالتالي بهذا الكلام يمنع الناس عن أن يستخدموا عقولهم. ذكروا أنه في بداية انتصار الثورة الإسلامية في إيران شخص كان ضمن يعني محسوب على السلك الديني في إحدى المناطق في إيران، صار يتحدث للناس أنه التقى مع صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن الإمام تحدث له عن فضل ومكانة الإمام الخميني. الإمام المهدي قال لا تفتح للإمام الخميني، الإمام المهدي قال لا أعرف قدر الإمام الخميني، وكل كم ليلة يقعد من الصبح شفت الإمام المهدي وقال لي كذا وقال لي كذا. بعض الناس المؤيدين للإمام والناس كانوا مؤيدين للإمام بالطبع فيرتاحوا إلى كلامه بعد لأنه يقول كلاما يتوافق. فلما وصل الخبر إلى الإمام الخميني رحمة الله عليه أمر بإلقاء القبض عليه، قال هذا السجنوه، هذا نصاب. مولانا هذا يجيب أحاديث في نجحكم، قال طيب إذا بكرة صلى حديث ثاني. إذا ثبت عند الناس وفي أذهان الناس أنه يلتقي بالإمام والناس قبلوا منه ذلك، بكرة أي حكي يقوله الناس يقبلونه منه، هذا نصاب، هذا يضلل الناس. وأمر بإلقاء القبض عليه. وبالفعل لم يقبل علماؤنا دعوة من ادعى اللقاء بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، لأن هذا طريق للتضليل لا يعرف فيه الصادق من الكاذب. مسألة غيبية، يقول التقى شدرانا التقى ولا لا، يقول الإمام قال لا الشكل شدرانا صدق قال لا، ما تخضع لمكياس عقلي وما تخضع لمكياس صحيح. أي الاعتماد على الأطياف، أنا شفت في الطيف ليس حجة، رؤيا المنام بالنسبة للمعصوم، المعصوم إذا رأى رؤيا صحيحة وحجة، لكن سائر الناس أحلامهم وأطيافهم قد تكون أضغاث أحلام ما لها قيمة. وفي بعض الأحيان احتمال مفرط، في بعض الأحيان تتناقش مع شخص تقول له هذا التصرف اللي سواه فلان يخالف القيمة الدينية، يخالف الحكم الديني الواضح، واضح المسألة. كل ما أدري يعني ما دام سوان لازم عنده مبرر، وين هذا المبرر؟ عندنا قيم واضحة ولا لا؟ عندنا مبادئ واضحة ولا لا؟ وين المبرر؟ تحويل الناس على شيء غيبي وعلى شيء لا يمكن قياسه ولا يمكن ضبطه لتدرير الأخطاء هذا خطأ. بالتالي عندنا قيم، عندنا أحكام، عندنا مبادئ، وعندنا عقول. الله قام العقول، نستخدم عقولنا ونطبق هذه القيم والأحكام، وبالتالي نفرد الصالح من غير الصالح. وإلا فما قيمة العقل؟ وما دور العقل في هذا المجال؟ وعلى هذا الصعيد الإمام الكاظم عليه السلام يقول معرفة العالم بالعقل. نجد أحاديث كثيرة تحذر الناس من أن يغمضوا أعينهم ومن أن يغفلوا عقولهم على هذا السياق، فيكون هناك تضليل ديني باسم الدين. من الطبيعي في كل مجتمع حينما تتسع هذه الشريحة إذا كان عدد طلاب العلوم الدينية العلماء في المجتمع عدد محدود فتكون الأخطاء أيضا محدودة. أما إذا اتسع العدد اتسعت الرفعة فأيضا احتمالية اتساع الأخطاء أيضا احتمال قائم، إما بالتقصير عن أداء المهمات الدينية والاجتماعية هذا خطأ، وإما بسوء التوظيف للقضايا الدينية لخدمة المصالح الشخصية، وإما بوجود الاختلافات والمشاكل. الفئة الدينية يتوقع منها أن تقوم بإصلاح ذات بين الناس، أن تساعد الناس على حل مشاكلهم، في بعض الأحيان قد تصبح هي مصدر لمشاكل جديدة في المجتمع. يعني المجتمع في بلاوي في مشاكل وهذول هم مشاكل ايه؟ فوق مشاكل المجتمع في بعض الحالات. ما هو الحل؟ ما هو العلاج؟ اولا الاعتصام بالوعي، ان يتمسك الناس بالوعي، ان ينتشر الوعي بالمبادئ بالقيم، وان يكون الفرد على هذا الاساس، على اساس المقاييس الواضحة وليس القدسيات الضبابية الغير الواضحة. هذا اولا. ثانيا ضرورة وجود مؤسسات في الحالة الدينية، يعني لا يصح ابدا ان تبقى الحالة الدينية رهينة بالحالة الفردية. افراد كل واحد هو يعمل بكيفه وبرأيه وبتكليفه، كل واحد هو أمة قائم بذاته، عالم قائم بذاته. لا بد وأن تكون هناك مؤسسات، لا بد وأن تكون هناك أطر. وجود المؤسسات، وجود الأطر يكون عاملا مساعدا لكي يلتقي هؤلاء مع بعضهم البعض، يتناصحون فيما بينهم، ينضجون أفكارهم، يتعاونون. المجتمع يعرف أيضا من خلال هذه الأطر ومن خلال هذه المؤسسات، خاصة على مستوى الطائفة الشيعية، على مستوى الشيعة، لأنه في الماضي في فترات طويلة من الزمن كان هناك قلق من المأسسة حتى لا تضع السلطات الرسمية يدها على أنشطة الدينية. الحوزة العلمية مثلا في النجف الأشرف أو في إيران، لأنه كان هناك عدم ثقة موجودة، وكانت الحوزة في حالة ضعف، فيخشون إذا أصبحت مؤسسة الحكومة تضع يدها على هذه المؤسسة في العراق أو في إيران. فلمواجهة هذه الحالة تركت من دون حالة مؤسسية، ما فيها أنظمة، ما فيها قوانين واضحة، ما فيها مؤسسات، وإنما مراجع فقهاء ويلتف حولهم الطلبة يدرسون عندهم من دون تلك الضوابط الواضحة. لكن حينما تتبدل الأوضاع، تتبدل الأحوال، وتصبح الحوزة في موقع قوة، وتصبح الحالة الدينية في حصانة ومناعة، وتأخذ الأمور منحى أكثر انفتاحا، ولا يكون فيه ذلك القلق الكبير المبرر، فهنا لا بد من وجود حالة من المأسسة. لكن البعض يريد الاسترسال في الحوزة العلمية، لا يزال إلى الآن من يعارض حتى ضبط مجيء الطلاب وامتحانات الطلاب. إلى الآن هناك حالة رفض في بعض الأوساط أنه في الحوزة العلمية ما يصير يمتحن الطالب. ليش امتحان؟ خلاص يدرس 10 سنين 15 سنة، ما معلوم فهم ما فهم، استوعب ما استوعب، تقدم ما تقدم، ما معلوم، خلي على الله. هذا ليس صحيحا، لابد أن تكون هناك امتحانات. تواجه الحوزات العلمية الآن مشكلة كبيرة في فرض برنامج الامتحانات، لأن الحوزة كانت ماشية على قاعدة نظامها اللا نظام، النظام ما في نظام، لكن هذا كان لمعالجة مشكل معين في وقت محدد، وليس استراتيجية ينبغي أن تستمر للأخير. وهكذا نجد كل طالب علم أو كل عالم هو إرادة مستقلة لا يخضع لأحد، وليست هناك حالة تراتبية، وليست هناك مؤسسة، وليس هناك إطار. هذا هو سبب كبير من أسباب بعض الأخطاء وبعض المشاكل التي تحصل. الأمر الثالث رجالات المجتمع، شخصيات المجتمع يجب أن يكون لها دور. لا تتفرج على ما يجري، إذا رأوا أن هناك خطأ، إذا رأوا أن هناك انحراف، إذا رأوا أن هناك خلاف، لا يقولوا هذا لا يخصنا، هذا ليس شغلنا، ما نتدخل، لا، ليس صحيحا، لأن هذا يضر بالمجتمع ويضر بالدين. ولهذا يجب أن تكون هناك مبادرات للحد مما قد يحصل من أخطاء. لا أقول هذا الحديث بناء على وجود مشكلة معينة، وإنما أقول هذه قضية مطروحة في القرآن الكريم ومطروحة في الأحاديث الشريفة الواردة التي تتحدث عن خطورة زلات وعثرات العلماء. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: زلة العالم كانكسار السفينة، تغرق وتغرق. وسئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من خير خلق الله بعد أئمة الهدى؟ قال: العلماء إذا صلحوا. وسئل: ومن شر خلق الله بعد إبليس؟ قال: العلماء إذا فسدوا. وأيضا ورد: فئتان من أمتي إذا صلحتا صلح الناس، وإذا فسدتا فسد الناس، العلماء والأمراء. هذه النصوص والأحاديث هي التي تجعلنا دائما نستحضر هذه القضية حتى لا تحصل هذه المشكلة، وإذا حصلت يكون هناك حد من أخطارها وأضرارها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا علماءنا الربانيين المخلصين، وأن يوفقنا للالتفات حولهم والاستفادة منهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بأحكام الدين وقيمه ومبادئه وأخلاقه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اقضي حاجة كل محتاج، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.